بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول متفق اليه سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وتقريرات ائمه الدعوه رحمه الله في مخالفه مذهب الخوارج وابطاله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف حفظه الله تعالى في ذكر المسألة الثانية من المسائل أسباب ظهور الخوارج تحت المطلب الرابع، قال: نشأة الخوارج. إن أول نواة للخوارج قد ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك أئمة الدعوة وبينوه. وإن كانت نشأة الخوارج كفرقة لها ظهورها وآراؤها، إنما كانت في عهد علي رضي الله عنه. قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأول بدعة حدث في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ومعلوم أن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، ولذا كان من المهم التحذير من البدع مطلقا، فإنها تعود إلى شر بلا ريب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن ثاريا رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو
يعني يسألون عن العلم، يسألون عن مسائل، فكانوا ينتظرونه قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الفجر ينتظرونه على الباب. نعم، وهذا كان شأن الطلبة، كما كان من القاسم مع الإمام مالك رحمه الله، كان يتوسد بابه حتى إذا خرج معه إلى المسجد يسأله وينتفع بهذا الوقت. نعم، فابن مسعود كان يأتيه طلابه قبل صلاة الفجر يقفون عند بابه.
فجاء أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى حتى أتى حلقة فقال: ما هذا؟ قالوا له: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، لعل أكثرهم إلا منكم. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال المصنف فقد حذر
هذا ابن مسعود رضي الله عنه لما يحذر ويضع هذا التحذير البليغ من أي شيء يا أخوان. قوما في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون بالحصى، وما هذه بجوار بدعة خروج ووضع فتنة في الأمة؟ فما هذه وبدعة الإرجاء؟ فما هذه وبدعة التجهم؟ فما هذه وبدعة التصوف؟ هذا رد على من يهون من شأن البدع ويقول فلان هذا يا أخي المشايخ ليسوا مبتدعة ولا كذا، إيه يعني مثلا وقعوا في أمور اجتهادية وبعدين ما يبدع الواحد، إيه يعني ما الثورات وكذا، هل يعني يبدع الإنسان بها؟ هل يبدع الإنسان يعني بهذا الأسلوب عن ولي الأمر على المنبر؟ هل يبدع الإنسان يعني لما يقف مع الإخوان أو كذا من أجل نصرة؟ هل يبدع الإنسان يعني لو أنه دخل في حزب يريد نصرة الإسلام؟ هل وهؤلاء كانوا يريدون ماذا؟ الذين يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، هؤلاء كانوا ماذا يريدون؟ يريدون التقرب إلى الله كما يريد الحزبي التقرب إلى الله بحزبه زعم، وكما يريد الخارجي التقرب إلى الله. النيات عند الله عز وجل والمقاصد هذه عند الله سبحانه وتعالى، أما الشرع فإنما يحكم على أفعال وأقوال، وأما هذه النيات عند الله سبحانه وتعالى حسبه الله عليها، أما الحكم على الأشياء يكون بالحكم على أقوال وأعمال. فمن يكلمك ويهون من شأن أهل البدع أذكر له هذه القصة، أذكر له هذه القصة، يحفظ هذه القصة ورد عليه. ماذا عند هؤلاء؟ ماذا عند هؤلاء؟ تكبير وتحميد وتسبيح بالحصى في المسجد. يقول في ابن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، سبحان الله. فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتح باب ضلالة. إذن ماذا لو رأى ابن مسعود ما عليه الناس اليوم ممن يدعون السلفية؟ السلفية ممن يدعون السلفية حتى يقول قائلهم أنا سلفي إخواني تبليغي كذا كذا. ماذا لو رأى ابن مسعود هذا الأمر؟ ثم انظر إلى هرع أبي موسى الأشعري، لقد رأى شيئا عظيما جعله يأتي عبد الله بن مسعود ويقف على بابه قبل صلاة الفجر مع طلابه الذين اختلفوا. هذا أمر ليس سهلا وليس هينا، لأن الصحابة يسدون كل باب، فإن البدع الصغيرة تعود فتكون كبارا، وهذا الذي حصل. هؤلاء بدأوا بالتسبيح ثم انتهى أمرهم إلى أنهم كانوا يطاعنون علي رضي الله عنه معه يوم النهروان. الذي يبتدع في تسبيحه اللي بيقول حرما غدا سيقول مدد يا بدوس، إذا استهان بهذه وقعت. وأنت نفسك إن تراخصت بشيء من هذا عاد الأمر ليكون كبيرا. قال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك. فالإنسان لا يترخص بأمر بسيط بدعة بسيطة، ولا أيضا يسكت عن مخالفة مهما كان، لا تسكت عن أي مخالفة ومحدثة في الدين، حرما زمزم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، لا تسكت عن شيء، لأنك إن سكت ظن الناس أن هذا أمر مشروع ثم يحصل بذلك زيادة. كالمسبحة سكت عنها بعض الناس فتحولت المسبحة هذه من شيء يعدون الحصر، وقد أنكر ابن مسعود هذا، صار عندما هذا جائز يقول من باب الوسائل، يعني لا إشكال أنا أعد التسبيح لأنني لا أضبطه وكذا وكذا، فعدل عن المشروع وعقد التسبيح على أنامل إلى المسبحة، ثم زادت لتكون مسبحة تتضمن أورادا منحرفة مبتدعة كأوراد الشاذلية وكذا بالآلاف، فهناك المسبحة المترين وهناك المسبحة ثلاثة أمتار على حسب، وتطور الأمر تكون مسبحة بعداد، ثم تطور الأمر تكون مسبحة ناطقة فيكفيك أن تضع يدك عليها تنطق يا سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. هي اللي تنطق، أنت لا تنطق، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وصل الأمر إلى هذا الحد. فمعروف أن الإنسان لو ترك الشيء الصغير عاد ليكون إيه؟ عاد ليكون كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، بل حذر من البدع قبل أن تنشأ في عصره. فالصحابة معهم لم يكن أحد مبتدعا، ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. أيما تحذير، حذر النبي من خروج على السلاطين مع أنه السلطان ولم يخرج عليه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، أي من القرآنيين زعموا الذين يقول نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، مع أنه لم يكن أحد في عصره على هذا المنهج. حذر النبي تقريبا من كل أصول هذه البدع، مع أنه لم يكن واحد من الصحابة على هذا. فكيف لا تحذر مع وجود هذه الأشياء؟ يعني تقول والله الشيخ فلان يا أخي احمل سيئات تلك على حسناتي العظيمة. وما حسناته؟ أن قال للناس صلوا، فالصوفي يقول صلوا، والخارجي يقول صلوا، بل إن الخارجية تحقر صلاتك عند صلاتي وصيامك عند صيامي. أو يقول خير يا أخي لكن هذا الرجل كان يرد على أهل الأهواء والبدع، ورد وله رد على الإخوان، وله ردود على كذا، له ردود على الإخوان وردود على أهل البدع، وله بدع أيضا يرد عليها. فلا يشفع للإنسان شيء من هذا. إذا انحرف وضل. لو واحد جاء في ثورة من الثورات يقول لا يجوز الخروج على السلطان، ولا بد أن، ولا يجوز أن تذكر معايبهم على المنابر، وإن ذكر المعايب على المنابر له من أساليب الثوريين الخوارج، خوارج العصر، ويذكر الخوارج القعدية الذين كانوا يزينون الخروج ولا يرونه ويرونه ولا يقاتلون بسيوفهم، ثم إذا هو في ثورة أخرى يزين الخروج ويؤذن على السلطان ويذكر مثالب السلطان ويذكر مؤسسة الرئاسة ويذكر دخول هذا، وليس هذا الأمر طريئا بل هو في عقيدة الفاتحين، ثم يرد على خصومه بأن هذا الرجل لا يسوي، لا يفرق بين النصارى وبين المسلمين، ويقول عقيدة لا يختلفون في العقيدة، ثم هو يوزع كتابة ماذا لو حكم الإخوان مصر، ثم هو هذا ماذا؟ هذا نفس الذي كان يحذر منه، أليس كذلك؟ بلى. إذا هذه بدعة وصاحبها مبتدع، صاحبها مبتدع، وهذا فعل الخوارج تماما في تأزيزه. إذا نفس الذي كنت تحذر منه فلا يشفع لك إذا كلامك الصادق. لماذا؟ لأنك نقضت وخرجت عنه. نعم. قال وبين حذيفة أنه لا يتعبد الله إلا بما تعبد به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مجال الرأي في العبادة لأن العبادة توقيفية. طيب. قال الشيخ سليمان ابن سحنات، فين؟ لا لا لا، هو الاختلاف، هو الاختلاف. قال الشيخ سليمان وما يوضح لك ما قلنا أن العمل إذا كان على غير الوجه المشروع يكون باب الضلال. ما رواه الدليل؟ وذكر أثرا سابقا ثم قال فانظر رحمك الله إلى هذا العمل المشروع في الأصل، هو التسليم والتحميد، هذا مشروع بالأصل، المطلوب المحبوب لله المندوب إليه. لما كان على غير عمل الصحابة ولم يكن يفعلون على عهد رسول الله ولا فعله أحد من الصحابة بعد وفاته، أنكره علماء الصحابة وأفاضلهم كعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. إذن يلزم في العمل يا أخواني أمران: الأول أن يكون ثابتا بأصل الشرع، الثاني أن يكون على صفة الشرع وقدره وهيئته، فلا يخرج عن ذلك. فلو كان العمل في أصله مشروعا لكن تغيرت صفته فهو بدعة إضافية. ولذا فرق العلماء بين البدعة الإضافية والحقيقية. الحقيقية هذه مشروع لم تشرع في أصلها، ليس أصلها مشروعا. الإضافية أصلها مشروع لكن تغيرت صفته، أصلها مشروع ولكن تغيرت صفته. وعددها. قال فتبين بهذا أن هذا بدعة وضلالة وأنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم وملته، وهم إنما يعدون التكبير والتهليل والتسبيح بالحصى، وأنهم إنما يتخذون آلة الحفظ العددي، فاتبع هؤلاء أي المسبحون بالمسبح في الابتداء من كان من سلفهم على عهد الصحابة في استحسان البدع الذين كان آخر أمرهم يطاعنون الصحابة يوم النهروان. فلهذا كان من الواجب على المسلم أن يتعلم هدي الرسول، قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومن هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت فضرورة العبد فأي حاجة فرضت ضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. الله أكبر. فما ظنك بمن إن غاب عنك هديه عن الرسول وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. لا شك أن الإنسان إذا غاب عنه السنة، وإذا غابت عنه سنة رسول الله وغاب عنه هدي رسول الله يفسد قلبه، وعلى قدر ما يغيب عنك من السنة على قدر ما يفسد من قلبك. ولكن ما يحس بهذا إلا قلب حي، وإلا قد ينغمس الإنسان في البدع ولا يشعر أن قلبه فسد، لأنه لم يعد قلبا على ما خلقه الله عز وجل فطره، إنما فسد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم. وإذا كانت السعادة متعلقة بهدي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. هذا كلام ماتع منافع جدا. نعم.
قال المصنف حفظه الله: وإذا كانت النواة قد ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظهور هذه النابتة إنما كانت في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. قال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. قال المصنف: على أن هذا الظهور لم يكن جليا كفرقة وطائفة، وإنما كانت في جماعات وأوزاع من الناس. ولهذا قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لم يحدث في خلافة عثمان رضي الله عنه بدعة ظاهرة، فلما قتل تفرقوا وحدثت بدعتان، بدعة الخوارج وبدعة الروافض. انتهى. قال المصنف: وهؤلاء الأوزاع من الناس هم الذين شوشوا على عثمان رضي الله عنه في خلافته، وأجلبوا الناس بخيلهم ورجلهم حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه. قال الإمام المجدد رحمه الله في حوادث سنة 35: وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان رضي الله عنه، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله، وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين من الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة. انتهى. قال المصنف: وأما ظهورهم كفرقة وفئة لها قوة وشوكة ولها رأي وظهور، فإنما كان في أواخر خلافة علي رضي الله عنه سنة 37 للهجرة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم الخوارج. انتهى. قال المصنف: وقال العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ثم عظمت فتنتهم في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. انتهى. قال المصنف: ولا شك أن فتنة الخوارج من الفتن التي قد ظهرت وشاقت المسلمين في زمن وجود الصحابة رضي الله عنهم وتوافرهم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فبعد مضي القرون الثلاثة وجد الاختلال الظاهر وحماة البدعة، وإن كان قد وجد في زمن الصحابة ما وجد من بدعة الخوارج وبدعة القدرية انتهى. قال المصنف: ثم ظهرت الخوارج كفرقة حتى أنهم كانوا أولي عدة في الحرب، ولهم أمير مبايع وأمر مشاع يدعون الناس إليه، وسفكوا الدم الحرام ونهبوا المال الحرام حتى قاتلهم علي رضي الله عنه. قال الإمام المجدد رحمه الله في حوادث سنة 37 بعد ذكره لمعركة صفين وانتهاء المعركة بالرضا بما يحكم به الحكمان، قال: وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق، ومعاوية رضي الله عنه إلى الشام، فلما وصل علي الكوفة خرجت عليه الخوارج وكفروه حيث رضي بالتحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، واجتمعوا بحروراء اسم موضع بالعراق فسموا الحرورية، فأرسل علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فأتاهم قال: فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة، فقال: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث.
نعم، وذكر قصة ابن عباس مع معلومة، ثم قال:
ولم يتهم علي.
ثم ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في حوالي سنة 40 مقتل علي بيد الخوارج، فقال: وفيها قتل علي رضي الله عنه، وقتله ابن ملجم رجل من الخوارج لما خرج لصلاة الصبح في 13 ليلة بقيت من رمضان. وقد ذكر سليمان بن سحمان أنه ورد إليه رسالة يطلب فيها كاتبه أن يكتب له قصة الخوارج المستوفاة من حين خروجهم على علي إلى مكان إلى آخر مكان من أمره، فنقل ما ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وفيه أنهم لقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله وقالوا: فما تقول فعليا قبل التحكيم وبعد اختبار الخوارج؟ هؤلاء ما يرحمون أحدا، اختبار. تعرف الذي ينقذك من الخوارج إيه؟ أن تقول: إني مشرك، أبلغوني مأمني. قال تعالى في محكم كتابه في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمني، فقل إني مشرك حتى يتركونك، أريد أن تبلغوني مأمني. قال: أقول إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى. هوى من يا أخوان؟ كل واحد عنده هوى، إن خالفته فإنك تخالف الهوى. كل واحد عنده سنة، إن خالفتها فإنك مبتدع. فليس المبتدع عنده من خالف سنة رسول الله، وإنما المبتدع من خالف سنته. وليس صاحب الهوى عنده من خرج عن النص بعقله، وإنما صاحب الهوى عنده من خرج عن كلامه. فتبا لقوم جعلوا السنة سنتهم، وجعلوا البدعة من خالفهم، وجعلوا الحق من وافقهم، وجعلوا العلماء من شايقهم. هذا هو العالم، وتلك هي السنة، وهذه البدعة، وهذا هو السبيل الذي ينبغي أن يسلك. فبدل من يدعو الناس إلى الله، دعا الناس إلى نفسه. فالدعاة على قسمين: دعاة إلى الله ومدعاة بنصه بالقرآن والسنة، ودعاة إلى نفوسهم وهم الذين يجمعون الناس عليهم ولو دعوا الناس إلى قال رسوله. كيف إذا انضاف إلى ذلك أنهم يدعون الناس إلى آرائهم وإلى أقوالهم؟ وهذا أكثر من ترى في هذا العصر، أكثر من ترى في هذا العصر ممن لم تخالط السنة بشاشة السنة قلبه ولم يعتصر فؤاده بمحبة السنة، فإنه يجعل المقياس للسنة والبدعة ما يراه هو لا ما يجيء في النص بفهم سلف الأمة. قالوا: أنت صاحب هوى. عبد الله بن خباب الصحابي: أنت صاحب هوى، وتوالي الرجال على أسمائه لا على أفعاله. أنت توالي عليا لأنه علي. سبحان الله يا أخوان، أهل الأهواء طريقتهم واحد. صحيح الباطل طريقة واحدة، كمان الحق واحد، فالبطل على طريقة الوحيد وان تعددت صوره ماذا بعد الحق الا الضلال. فالامور قسمان حق وضلال. فالحق قاعدة واحدة من لدن نوح عليه السلام، والباطل واحد من لدن ابليس. قالوا انك تتبع الهوى لانك خالفت وتولي الرجال على اسمائها، انت متعصب لاشخاص، انت متعصب لعلماء، والاصل انك تتبع الحق مهما ظهر لك. والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها احدا. سبحان الله، ليه هذا صحابي، الله الله في اصحابي. لكن هذا مرتد، هذا مرتد. فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبمرأته ويحبلا، فنزلوا تحت نخل مثمر فسقط منه رطبة واحدة ثمرة فأخذها أحدهم فلاكها في فيه، فقال له الآخر أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، كيف تأخذ ثمرة؟ لا أنت الذي دفعت ثمنها ولا أنت الذي أخذتها بحليها. فألقاها، ألقي التمرة، اتق الله، عظم شعائره، عظم حرماته، تأكل تمرة بغير الرجوع إلى صاحبها. ثم مر بهم خنزير ضربه أحد بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة فأرضاه. فلما رأى ذلك ابن خباب قال لأن كنتم صادقين فيما أرى فما علي بأس. فالذي يعظم الله في التمرة والذي يعظم الله في هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لن يقتلني، كيف يقتل مسلما، كيف هذا مستحيل. الحمد لله هؤلاء قوم يعظمون الشعائر، فما أحدثت في الإسلام حدثا الحمد لله. ولقد أمنتموني، وطبعا من أمن فلا ينبغي أن يخدر، فأضجعوه وذبحوه وأقبلوا إلى امرأته فقالت أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلاثا من النساء. فلما بلغ ذلك عليا بعث الحارث بن مروان العبدي يأتي بالخبر، فلما دنا منهم قتلوه، فألح الناس على علي نضعه في قتالهم، وقد نخشى أن يخلفون في عيالنا وأموالنا فسير بنا إليهم. وكلمه الأشعث بمثل ذلك واجتمع الرأي على حربهم، وصار على علي يريد قتالهم، فلقيهم منجم في مسيره فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص، وقال إن سرت في غير لقيت أنت وأصحابك ضررا شديدا، فخلف علي في الوقت الذي نهاه عنه. فلما وصل إليهم قالوا ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم ونترككم، فلعل الله أن يقبل أن يقبل بقلوبكم ويردكم خير ما أنتم عليه. فقالوا كلنا قتلهم وكلنا مستحل لدمائه ودمائكم. وخرج إليهم، شوف كده ترجمة عبد الله بن خباب صحابي أو تابعي، نعم له رؤية. وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال عباد الله أخرجوا إلينا صلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا، فإنكم رقبتم عظيما من الأمر تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين. فقال الله عبد الله بن وهب إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم وتأتون بمثل عمر. فقال ما نعلمه غير صاحبنا، فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا لا. قال نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. وخطبهم أبو أيوب الأنصاري فقال عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، ليست بيننا وبينكم فرقة، فعلى ما تقاتلوننا عليه؟ فقالوا إن تابعناكم اليوم حكمتم الرجال غدا. فقال فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل. وأتاهم علي رضي الله عنه فقال أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراءة واللجاجة وصدها عن الحق الهوى إلى آخره، يعني خاطبوهم مخاطبة عظيمة، ولكن ما أفاد فيهم ذلك. قال علي: أصابكم حاصب ولا بقي منكم دابر بعد إيمان برسول الله وهجرتي معه وجهادي في سبيل الله، أشهد على نفسي بالكفر. لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأنهم قالوا تشهد على نفسك بالكفر. فتعب ثم أنهم قصدوا، فتنادوا ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيأوا للقاء الله، الرواح الرواح إلى الجنة، يقولون هم يعني الرواح الرواح إلى الجنة. سبحان الله، صدق الله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. يقاتلون من؟ علي رضي عنه والصحابة. ولهذا هل يتورعون عن دم هشام أو دم كامل أو دم أحمد؟ الصحابة يا أخواني. من علي؟ علي في الجنة، علي في الجنة. هؤلاء ما يتورعون. آه لو أمسك بكم الدواعش، آه العيال اللي هي مترين ونص دول، آه لو أمسكوا بكم الدواعش، والله يا أخواني لسفكوا دماءكم واستبحوا حرماتكم. اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين، ولا ترفع لهم راية، لأن نريد دولة الخوارج ولا نريد دولة الروافض. أي دولة؟ أي إسلام؟ سبحان الله ينشدونه إسلام الخوارج، إسلام الخوارج الذين اغتر به من اغتر من الدعاة ويقول هؤلاء كيت وكيت. والله يا أخواني البعض يسأل كأنما يسأل عن إمرتي، عن خلافة أصحاب رسول الله، يسأل عنهم، ما يصدق أنهم على بدع. معقول؟ معقول هذا؟ ولهذا نحن نقول لو كان، لو أدرك هؤلاء الخوارج الأول، الخوارج الأول الذين ضربوا أو كانت صورتهم في العبادة والطاعة ما قال فيهم النبي: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، لو أدركوهم لكانوا جنودهم. لما أدركوا الإخوان يا إخواني، الإخوان الذين لا عندهم لحى ولا تقصير ثياب ولا مظهر سنة ولا حجاب ولا كلام في السنة ولا أي شيء، اغتروا بهم حتى قال رجل منهم: لا أرى أن أحد من الإخوة يسعه الجلوس في بيت، اخرج أدي بصوتك حتى يحكمك هؤلاء الإخوان، فهم خير من غيرهم. صاحب الشبهة خير من صاحب الشبهة، أولى من غيرهم، أخرج يلا. ولا أرى لأحد، شوف نصح الأمة، ولا أرى أن أحدا يسعه السكوت عن هذا وعدم الخروج. وقال: لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها لفلان. وقام هؤلاء الدعاء واغتروا بالإخوان، اغتروا بالإخوان. نعم. وما لو رأوا بقى من يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، ماذا لو رأوا هؤلاء؟ سبحان الله. نعم. سبحان الله. ما هي نفس أنشيد الخوارج، حروراء هذه فين يا اخواني؟ في العراق؟ في العراق؟ نعم، هذا مكان في العراق اللي فيه الدواعش الآن حوله. ثم أنهم قصدوا جسر النهر فظن الناس أنهم عبروه، فقال علي: لم يعبروه، وإنما صريعهم لدون النهر، والله لا يقتل منكم 10 ولا يسلم منهم 10. فتعبأ: لا يقتل منكم 10 ولا يسلم منهم 10، يعني أبشروا بالنصر إن شاء الله. إن قتل منكم أحد فلن يصل إلى 10، وإن سلم منهم أحد على كثرة عديم فلن يصل إلى 10. عرفتم الفرق؟ لا يقتل منكم 10 ولا يسلم منهم 10. فتعبأ الفريقان للقتال، فناداهم أبو أيوب فقال: من جاء هذه الراية فهو آمن، ومن صرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. فانصرف فرع بن نوفل الأشجعي في 500 فارس، وخرج طائفة أخرى متفرقين، فبقي مع عبد الله بن وهب 1800. فزحفوا إلى علي وبدأوا بالقتال وتناود الرواح الرواح إلى الجنة، كأنما يقولون ما قال أنس بن النضر: واهن لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. فاستقبلت الرماة من جيش علي بالنبل والرماح والسيوف، أو استقبلت ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة، وعليه أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل، وعلى الرجال أبو قتادة الأنصاري الصحابي الجليل. صحابة قتلوهم قتال أهل البدع والأهواء، كان قتال أبي بكر للمرتدين، وكان قتال علي للمريقين أهل البدع والأهواء. كل هذا حصل للصحابة. قاتل النبي الكفار والمشركين، وقتل أبو بكر المرتدين الذين أسلموا وارتدوا، وقاتل علي أهل البدع والانحراف. فانتظم النبي والصحابة قتال كل أحد وكل نوع وكل صنف، فلك في هديهم أعظم الأسوة، فما يقع أحد إن كان مرتدا فلك سلف في قتله، إن كان مبتدعا فلك سلف في قتله، وإن كان مشركا فلك سلف في قتله، فإن صالحت مشركا فلك سلف في صلحه. فلما عطفت عليهم الخيل والرجال وتداعى عليهم الناس ما لبثوا أن أناموهم فماتوا في ساعة واحدة، فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا. سبحان الله، أعانهم الله حتى كأنهم ما قتلوا أحد ذا شوكة، كأنما قيل لهم موتوا فماتوا. وقتل ابن وهب، وقتل ابن وهب وحرقوش وسائر صراتهم، وفتش عليهم في القتل والتمس المخدج الذي وصفه النبي في حديث الخوارج، فوجدوه في حفرات الليل والتمسوه فلم يجدوه، حالي عنده الوصف. وأن النبي قال استقتلنا قوما فيهم رجل كيت وكيت وكيت، التمسوا يا أخواني مرة ثانية حتى وجدوه قد وقع عليه أناس من كثرة القتلى، فالتمسوه فوجدوه، فكبر علي رضي الله عنه، فنظر إلى عرضه فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة، وحلمته عليه شعرة سود، فإذا مدت امتدت حتى تحادي يده الطولة، فلما رآها قال الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت. هذا ملخص أمرهم. وقد عرفت شبهتهم التي جزموا لأجلها بكفر علي وشيعته ومعاوية وأصحابه، هو التحاكم. وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد الذي وقع، وصرغوا لتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة، وشاع عنهم التكفير بالذنوب يعني ما دون الشرك انتهى ما ذكره شيخنا. وهؤلاء الخوارج لما كان فرقتهم عن جماعة المسلمين من البصرة والكوفة، قال شيخ سليمان بن سحمان وخروج الخوارج لما كان من البصرة والكوفة، ولا كان خروج الخوارج على علي إلا بحروراء من جهة العراق ونواحيها. هذا هو الملخص لنشأة هؤلاء. نقف عند تحذير أئمة الدعوة من الخوارج. نعم.